أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ومنه نطلب الرضا والبركات قضاء الحوائج العامة والخاصة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من أبرز الأدعية في شهر شعبان الدعاء الذي رواه الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان، وذكر في مقدمته أن الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام كان يدعو عند كل زوال من أيام شعبان وفي ليلة النصف من شعبان بهذا الدعاء، وهو عبارة عن صلاة على النبي وآله. يبدأ هذا الدعاء باللهم صل على محمد وآل محمد، وتتكرر الصلاة فيه 6 مرات، يعني هناك 6 فقرات كل منها يبدأ باللهم صل على محمد وآل محمد. ومن أسماء هذا الدعاء الصلاة عند الزوال، يعني يستحب أن يبدأ الشخص بقراءته عند بدء الأذان، مع بدء الأذان عند الزوال، كما يستحب كما مر أن يقرأ في ليلة النصف من شعبان. هنا إشارة كان يؤكد عليها المقدس الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه، وهو أن الأدعية التي وردت لأوقات خاصة تقرأ في أي وقت، إلا أن أفضل أوقاتها هو هذا الوقت الخاص. كذلك الأعمال، مثلا صلاة جعفر أفضل أوقاتها الضحى يوم الجمعة، وقت الضحى، وقت تقريبا المتوسط بين الشمس والظهر، لكن يمكن أن تصلى صلاة جعفر في أي وقت. دعاء كمال يقرأ ليلة الجمعة، إلا أنه يمكن أن يقرأ في أي وقت، لكن أفضل أوقاته ليلة الجمعة. كذلك هذا الدعاء أفضل أوقاته وقت الزوال في كل يوم من أيام شعبان وليلة النصف من شعبان، لكن يمكن أن يقرأ على مدار العمر. شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والروايات صريحة في علاقته بأهل البيت عليهم السلام. مجرد أن يقال إن شهر شعبان هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى ذلك أنه شهر أهل البيت. مصطلح أهل البيت يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آية التطهير نزلت في رسول الله وأهل البيت، وخوطبوا في الآية بأهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طبعا هنا الآية في رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، لكن عندما يقال أهل البيت السائد عندنا أن نفصل بين أهل البيت وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه ليس المراد بمصطلح أهل البيت أهل بيت رسول الله، وإنما البيت الظاهر أن المراد به البيت الحرام أو ما يرمز إليه البيت الحرام من البيت المعمور وبيت التوحيد إذن شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شهر أهل البيت بهذا المعنى، يعني شهر رسول الله وأهل البيت عليهم السلام. والفصل عادة ينبع من عدم وضوح الحقيقة المحمدية في ذهن من يفصل. الحقيقة المحمدية هي التي ورد التعبير عنها في هذا الدعاء بشجرة النبوة. تبدأ الفقرة الأولى هكذا: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. سؤال: ما المراد بشجرة النبوة؟ نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كل النبوات؟ المعنى هنا عام، أهل البيت هم شجرة النبوة. يعني طبيعي أن الشجرة عندما تريد أن تنظر إليها تلاحظ الجذع والأغصان، الفروع المتفرعات والثمرة. الثمرة هي في الأخير، الشجرة هي البدء. شجرة النبوة عندما يكون المعنى عاما كل النبوات، يعني هذه الشجرة هي التي تفرعت منها وعنها كل النبوات، يعني لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. جميع الأنبياء توسلوا بأهل البيت، يعني بمحمد وآل محمد. رسول الله وأهل البيت هم شجرة النبوة، هم الشجرة الطيبة. وموضع الرسالة، أيضا معنى الرسالة عام وليس فقط الرسالة بمعنى الإسلام. ومختلف الملائكة ومعدن العلم، العلم مطلق، وأهل بيت الوحي أيضا الوحي مطلق. هذه الفقرة تدل على بعض مقامات أهل البيت عليهم السلام، ثم تأتي الفقرات التالية لتضيء على موقع متقدم جدا. ينبغي التنبه إلى أن العقيدة الصحيحة تؤكد ما أجمع عليه المسلمون، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت ملحقون به هم سر الخلق بإذن الله تعالى. ولولاهم ما كان زيد في الوجود ولا عمرو. الروايات صريحة وواضحة عند الشيعة عندنا وعند السنة بمضمون: لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت آدم. وفي الروايات أيضا في مصادر الشيعة والسنة تأكيد على أن المراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. سأذكر هنا هذه الفقرات الست، وأشير إلى بعض الخصائص الواردة فيها: اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. بشكل عام مضمون هذه الفقرة مجمع عليه بين المسلمين، وما هو السائد الآن في العالم الإسلامي هو الشاذ عن إجماع المسلمين، باعتبار أن الثقافة الإسلامية العامة في هذا العصر منذ تأسيس الكيان اليهودي السعودي في الحجاز، والوجه الآخر لهذه الغدة السرطانية تأسيس ما يسمى بإسرائيل في فلسطين، والمخابرات البريطانية أولا ثم الأمريكية ثانيا والصهيونية العالمية، الكل يعملون وتلاقح معهم الغزو الثقافي، يعملون على تقديم صورة عن الإسلام للمسلمين لا علاقة لها بما أجمع عليه المسلمون. نجد مثلا أن من السائد الآن أن يقال مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت، لا يوجد مدرستان. السنة لم يطرحوا مدرسة الصحابة، الذين طرحوا مدرسة الصحابة الوهابيون، المشروع الأموي. السنة لا نجد فيهم، لا نجد بين علماء السنة على الإطلاق عالما يقدم الصحابة على أهل البيت. في مسألة الخلافة أنه مثلا الأول أبو بكر، الثاني عمر، صح يقولون هذا، لكن أن يفضلوا مثلا أبا بكر على أحد من أهل البيت أو على أهل البيت، هذا الأمر ليس واردا عند المسلمين السنة. تفضيل الصحابة مفهوم أموي وهابي، الذين اخترعوا ما يسمى بمدرسة الصحابة هم معاوية وأتباعه، لأنهم أرادوا أن يتمسكوا بقدسية معينة بديلة عن قدسية الرسول وأهل البيت، فركزوا على الصحابة. عندما نرجع إلى كتب العلماء المسلمين السنة نجد أن أهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم أحد، لأنهم من الحقيقة المحمدية. هذا معنى أن يقول هذا العالم السني أو ذاك عندما يسأل أيهما أفضل، فاطمة أم خديجة، فيقول لا أعدل برسول الله أحدا، أي عندما قلت فاطمة فقد قلت رسول الله لأنها بضعة منه. ويصبح معنى سؤالك أيهما أفضل، الرسول أم خديجة، وأنا لا أعدل برسول الله أحدا. إلى الآن ما يزال جميع المسلمين رغم الخلاف الذي حصل في عهد الإمام الحسن عليه السلام، جميع العلماء السنة يعتقدون بأن الخليفة هو الإمام الحسن، ومعاوية ليس خليفة. إذن ما هو مشهور الآن، حتى عندما يعبر مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت، أو أن أهل السنة والجماعة هم آل سعود الوهابيون والباقي كلهم أهل السنة والجماعة، هذا المفهوم هو الذي بذلت عليه أموال وجهود مخابرات، أموال طبعا أموال النفط، أموال المسلمين، بذلت لتربية هؤلاء الدواعش في مختلف بقاع الأرض، الذين يأتي بهم الله عز وجل ليدفنوا حيث بدأ المشروع الأموي في الشام، وربما تكون المعركة النهائية معهم هي معركة قرقيسية في دير الزور. ربما تسير الأمور باتجاه الضغط عليهم من جود عرسال والحدود اللبنانية باتجاه العراق، والضغط من العراق باتجاه الشام، فيكون التجمع في قرقيسية التي ورد في الروايات يشبع الطير، تكون هناك معركة في قرقيسية يشبع الطير فيها من لحوم الجبارين. هذا التجبر، هذا البطش الذي نشاهده. المهم، المسلمون مجمعون على عظيم منزلة أهل البيت عليهم السلام بالمضامين التي تنسجم مع هذا الدعاء الذي أكد عليه الإمام السجاد عليه السلام ليقرأ في كل يوم من أيام شعبان وفي ليلة النصف من شعبان. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا المتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق، يلتقي مع ما قاله الشافعي مثلا وهو مشهور، من لم يصلي عليهم لا صلاة له، صلوا على محمد وآل محمد. إشارة هنا إلى أننا يجب أن نتنبه في هذا العصر إلى أن المعركة في العمق هي بين محمد وآله صلى الله عليه وآله وبين بني أمية، نفس امتداد الحروب التي شنتها قريش بقيادة أبي سفيان على المدينة المنورة وبالتحالف مع اليهود، نفس الخط الأموي في مقابل الخط الإلهي المحمدي. يعني الشجرة الملعونة في القرآن التي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامه أن بني أمية أغصان هذه الشجرة وفروعها ينزون على منبره نزو القردة، هذه الشجرة الملعونة مشروعها الشيطاني مستمر إلى أن يقضي عليه الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، ونحن في مرحلة متقدمة من التمهيد لظهور المولى والقضاء على هذه الشجرة الملعونة. يقابل الشجرة الملعونة شجرة النبوة، أو يقابل شجرة النبوة الشجرة الملعونة. أيضا من جملة المقامات التي تحدثت عنها هذه الصلاة عند الزوال، اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. الفقرة السادسة، اللهم صل على محمد وآل محمد وأعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك إلى آخر الدعاء، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك مما وسعت علي من فضلك. هذه المضامين. الآن ليس الحديث عن العمل في شهر شعبان والجد، لكن لابد من الإشارة أن الفقرات الأخيرة من هذا الدعاء تؤكد على بذل جهد إضافي في شهر شعبان. عبارة أو كلمة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه، لفظ يدأب يعني يبذل جهدا إضافيا. إذن الإشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يبذل جهدا إضافيا في شعبان تمهيدا لدخول في شهر الله تعالى شهر رمضان. هذا الجهد الاستثنائي ينبغي أن يتركز بحسب الروايات على الاستغفار والصدقة. أفضل الأعمال في شهر شعبان الاستغفار والصدقة. والاستغفار له عدة صيغ: استغفر الله فقط، استغفر الله وأسأله التوبة، أو بعض الاستغفارات الطويلة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه، بالإضافة إلى بعض الأذكار التهليل مثلا، من قال هذا الذكر ويوزع البروشير الخاص بأعمال شهر شعبان وفي صفحته الأولى هذا العمل الذي إذا قاله الشخص 1000 مرة في شهر شعبان كتب له عبادة 1000 سنة. وأهم من الاستغفار والصدقة في شهر رمضان الاهتمام بخدمة الناس. طبعا يتبع الصدقة بشكل من الأشكال، لكن خدمة الناس هي روح العبادة. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: كان العابد في بني إسرائيل إذا بلغ الغاية في العبادة أصبح مشاء في حوائج الناس. لا يتصور أن الشخص أن باستطاعته أن يكون متدينا إذا انفصل عن الاهتمام بالناس. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، لا تختص هذه الحقيقة هذه الرواية بحمل الهم السياسي، وإنما الذي لا يحمل هم جاره وأقاربه، الهموم المعيشية، الهموم الصحية، المشاكل الاجتماعية اللي قد يعانون منها، هذا ليس بمسلم. يعني تدين الشخص لا يمكن أن ينفصل على الإطلاق عن التفكير بالآخرين وحمل همومهم. هذه الحقائق التي تتحدث عنها الفقرات الست من الصلوات في هذا الدعاء تكشف عن مقام استثنائي لأهل البيت عليهم السلام، تكشف عن أن كل ما نسمعه من عظيم منزلتهم لا يرقى إلى المراتب العظيمة الإلهية التي رتبهم الله تعالى فيه. بعبارة أوضح، قد يقول الشخص عندما يجري حديث عن كرامة لمعصوم، قد يقول إن هذا غلو، أو إذا سمع بعض الناس الحديث عن الأبعاد الغيبية في المعصومين في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بشكل خاص وأهل البيت عليهم السلام، فلأن الغزو الثقافي حارب الإيمان بالغيب حتى في حصونه ومعاقله، أصبحنا نجد في كثير من الأوساط الدينية أن التدين المطروح، أن العقيدة المطروحة هي بحسب تعبير الإمام الصادق عليه السلام أدنى الإسلام، وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام. ودائما يتهم من يتحدث بهذه الحقائق الإيمانية بالغلو. الحقيقة أن كل هذه الأمور التي يقال عنها غلو، طبعا ما عدا الغلو هو أن تنسب الألوهية إلى رسول الله وأهل البيت، أو أن يفضل أهل البيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما عدا ذلك ليس غلوا. هذه الأمور التي نسمعها، هذه الكرامات، هذه الأبعاد الغيبية، هي دون شأن أهل البيت عليهم السلام بكثير. بعبارة أوضح، نحن مدعوون في هذا العصر الذي هو عصر أهل البيت بامتياز، مدعوون إلى معرفة أهل البيت عليهم السلام كما عرفهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العصر يبدو أنه العصر الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة عندما يقول: لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس عطف الضروس على ولدها، ثم تلا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الدنيا تقبل على أهل البيت، أهل الدنيا يبحثون عن أهل البيت عليهم السلام، ونحن نعيش في عصر تتصاعد فيه حشرجات المشروع الشيطاني الأموي، مشروع التحالف بين بني أمية وامتدادهم السعودي خصوصا، مش بس الوهابي، السعودي واليهود، يعني التحالف بين اليهودي الصريح واليهودي المضمر، التحالف بين وجهي الغدة السرطانية. الغدة السرطانية تعبير للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وفي الوقت الذي تحدث فيه عن إسرائيل كغدة سرطانية تحدث الإمام عن الإسلام الأمريكي إسلام الملالي القذرين، إسلام آل سعود، وتحدث رضوان الله تعالى عليه عن ذلك مبكرا كما بين أن السنة لا علاقة لهم بالوهابيين على الإطلاق. في هذا العصر نحن مدعوون إلى معرفة أن الغدة السرطانية لها وجهان. الوجه الأول سعودي لم يكن بالفور ليجرأ على إعطاء وعد لليهود ورمي أعداد قليلة من اليهود في بحر من المسلمين لولا أن بالفور والعجوز الشمطاء بريطاني في وقتها عموما كانوا مطمئنين إلى وجود حاضنة لهذا المشروع اليهودي، والحاضنة أصبح واضحا بما لا يقبل الشك، وبوابة الجولان دليل في هذه الأيام على ما يجري. الحاضنة آل سعود، والوهابيون هو شعارهم الذي يحاولون من خلاله اكتساب صدقية معينة، قدسية معينة. وعندما وصلوا إلى مرحلة أن الوهابية أصبحت تشكل خطرا عليهم، بدأوا يتحدثون عن نوعين من الوهابية، وهابية الدواعش اللي هم أطلقوها، والوهابية المعتدلة الذين حاولوا أن يتظاهروا بأنهم يمثلونها. في هذا العصر ينبغي التنبه لهذه الحقائق، وينبغي قبل كل شيء أن نعمق معرفتنا بأهل البيت عليهم السلام. أصل قراءة هذا الدعاء يوميا عند الزوال وتكرار الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم 6 مرات مع هذه الخصائص العظيمة، ثم في ليلة نصف العالم، ليلة النصف من شعبان التي هي نصف الدنيا والآخرة، يعني هي ليلة إحقاق الحق، إظهار الدين على الدين كله، وتكون هذه الصلاة، يكون هذا الدعاء حاضرا، هو ترنيمة شهر شعبان وترنيمة ليلة النصف من شعبان. هذه الحقائق لأهل البيت ينبغي أن نوقن بأن تكرارنا لهذه الدعاء يجعلنا على علاقة مع ثقافة شعبان وثقافة أهل البيت عليهم السلام كما عرفهم الله عز وجل والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل تثبيت هذه الحقيقة، ولأن الكثيرين منا لا يعرفون خصائص أهل البيت عليهم السلام، قمت بجولة على كتاب البحار، بحار الأنوار، بالبحث على كلمتين: باب أنهم، باب أنهم. السبب في هذا البحث أن علماءنا في مختلف المصادر، لكن أنا اعتمدت البحث في البحار، عقدوا أبوابا، يعني أوردوا روايات عديدة، كل روايات متجانسة اسمها باب. الروايات في باب معين متجانسة تجمع في باب ويقال يعطى لهذا الباب اسم. مثلا باب أنهم عليهم السلام عندهم مواد العلم وأصوله ولا يقولون شيئا برأي ولا قياس. شو مر معنى بالزيارة؟ معدن العلم. بل ورثوا جميع العلوم عن النبي صلى الله عليه وآله وأنهم أمناء الله على أسراره. يعني كل العلوم حتى العلوم التي عند الأنبياء السابقة منهم السابقين باعتبار أنهم هم كانوا قبل خلق الخلق، فهم معدن العلم، يعني علم النبي إبراهيم، علم النبي سليمان، علم النبي يوسف عليهم السلام جميعا. طبعا صحيح أن نقول على نبينا وآله وعليهم السلام، هالعلوم هي منهم، من أهل البيت، من رسول الله وآله صلى الله عليه وآله وسلم. قمت بجولة لأستعرض، طبعا لا يمكنني أن أستعرض الآن جميع هذه الأبواب، وما جمعته ربما حوالي 50 باب أيضا لا يمكنني أن أذكره كله، وهناك أبواب أخرى. مثلا باب أنهم عليهم السلام الذكر وأهل الذكر وأنهم المسؤولون، فاسألوا أهل الذكر، يعني اسألوا أهل البيت عليهم السلام، وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب لأنهم يعلمون المصالح، هل يجيبون أم لا هذا الأمر لهم، لكن الناس الذين يريدون أن يهتدوا بهداهم يجب عليهم أن يرجعوا إليهم ويسألوا. باب أنهم عليهم السلام أهل علم القرآن والذين أوتوه والمنذرون به والراسخون في العلم، إنما يعرف القرآن من خوطب به، هم المخاطبون بالقرآن. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يربط بين لا يمسه إلا المطهرون وبين ويطهركم تطهيرا، يقول الذي يمس القرآن ويعرف خصائص القرآن الذي طهره الله عز وجل باعتبار لا يمسه إلا المطهرون، إشارة إلى ويطهركم تطهيرا. باب أنهم عليهم السلام آيات الله وبيناته وكتابه، باب أنهم أنوار الله وتأويل آيات النور فيهم عليهم السلام. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره نور الله رسول الله وأهل البيت. هذا الباب أنهم أنوار الله، توجد أكثر من 200 رواية حول النور وعالم الأنوار. لما منقول باب في هذا المجال مش رواية تنتين، وإنما عدة روايات، وأحيانا كما في موضوع النور أكثر من 200 رواية. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن نوره ونور علي عليه السلام وكيف كان هذا النور واحدا، إلى أن وصل الأمر إلى أبي طالب وعبد الله فانقسم النور وهكذا. أو مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام نورنا ونور فاطمة واحد، نور فاطمة من نورنا. فإذا هناك روايات كثيرة في كل باب من هذا من هذه الأبواب، لكن أصل عناوين الأبواب غير منتشر بيننا. ضروري أن المحمدي الصادق، كل مسلم يريد أن يعرف عظمة أهل البيت عليهم السلام، أن يرجع إلى هذه الروايات، على الأقل أن يعرف عناوينها، أن يعرف محاورها. باب أنهم عليهم السلام الأبرار والمتقون والسابقون والمقربون، وشيعتهم أصحاب اليمين وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال. باب أنهم، طبعا أكثر هذه الأبواب وردت في الجزء 24 من بحار الأنوار، وبعضها في الجزء الثاني، بعضها في الجزء 25 26 27، لكن أكثر الأبواب التي أوردتها في الجزء 24 من كتاب بحار الأنوار. باب أنهم عليهم السلام السبيل والصراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها، مثلا قل هذه سبيلي أو سبيل الله، طريق إلى الله، الصراط المستقيم، ما هو؟ هم عليهم السلام. باب أنهم عليهم السلام نعمة الله والولاية شكر هذه النعمة، شكرها، وأنهم فضل الله ورحمته، وأن النعيم هو الولاية. النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم، الإمام رضا عليه السلام يسأل شخص ما معنى النعيم، بيقول له نحن نفسر النعيم بالماء البارد، قال إن الله عز وجل أكرم من أن يسأل عبده عن شربة سقاه إياها. النعيم ولاية أهل البيت، والنعمة أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، واضح أن العلاقة بين النعمة والنعيم من خلال هذا التفسير. أيضا باب أنهم عليهم السلام النجوم والعلامات، وفيه بعض غرائب التأويل فيهم صلوات الله عليهم وفي أعدائهم. الحقيقة التي يصل إليها من يتتبع هذه الأبواب ورواياتها حتى بعد التمحيص بالسند وإلى آخره، أن لا يرفض الشخص أي مقام يسمعه من مقامات أهل البيت عليهم السلام دون أن يبحث، لأن أمزجتنا ليست المقياس. المقياس أن نرى أن هذه الأمور وردت حولهم أو لا. الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان يبحث موضوع هل أهل البيت غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء غير النبي؟ يعني بعبارة أوضح، الأئمة والزهراء عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء باستثناء رسول الله أم لا؟ الإمام الخميني يجزم في هذا الكلام. الشيخ المفيد يقول توجد روايات بهذا المعنى وتوجد روايات لا أنه مش أفضل، وليس الطريق في إثبات هذا هو العقل، وإنما الطريق الروايات. ثم يتكلم كلام يشي بالتقي، يقول وأنا ناظر فيه، ما بيقول عندي فيه نظر، بيقول وأنا ناظر فيه، كأنه لا يريد أن يقول رأيه الصريح. باب أنهم عليهم السلام حبل الله المتين والعروة الوثقى، وأنهم آخذون بحجزة الله، يعني هم أقرب الخلق إلى الله تعالى. باب أنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وأصحاب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن، وأنهم السفرة الكرام البررة. باب أنهم عليهم السلام أهل الرضوان والدرجات، وأعداؤهم أهل السخط والعقوبات. باب أنهم عليهم السلام الناس. ومن جملة الروايات في هذا المجال أن واحد بيجي لأمير المؤمنين سلام الله عليه بيسأله عن معنى الناس، فيقول الأمير الإمام الحسن عليه السلام أجبه. وعدة روايات تشرح ماذا تحدث الإمام الحسن سلام الله عليه حول الناس والناس ناس إلى آخره. الناس، الإنسان الحقيقي الكامل من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الدهر شو من أسماءها؟ من أول الدهر وهل أتى، لكن بعض المرات من أول الإنسان. باب أنهم، إذن عدة روايات بمعنى أنهم هم الناس. طيب، مش واضح أنه الإنسان أي بشر أي مشروع إنسان هو عبارة عن ملك وشيطان، عبارة عن حيوان وإنسانية، فإذا غلبت الإنسانية فيه يصبح إنسانا. هذا مشروع الإنسان بتبلور، هالبذرة بتصير نبتة بتصير شجرة، لكن إذا غلبت الحيوانية يصبح بنص القرآن الكريم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. من تخلص فيه الإنسانية من تأثيرات الغرائزية والحيوانية؟ ذا إنسان. الإنسان الكامل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. مر معنا كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنه الإنسان الكامل بالإطلاق بمعنى أنه لا يحتاج إلى أحد من البشر على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعصومين 13 كل منهم يقال له الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب أنهم عليهم السلام البحر واللؤلؤ والمرجان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. الإمام الحسن والإمام الحسين، هي الأمور بيستغربها الشخص، خليه يرجع للروايات ويدرس، يعني المختص بيقدر يدرس انه الروايات بأسناد والسند صحيح او مش صحيح، المصادر التي تعرضت لهذا. باب أنهم عليهم السلام الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد، وتأويل السحاب أنهم هم تأويل السحاب والمطر والظل والفواكه وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم عليهم السلام. حول هذا الباب سأذكر رواية على الأقل أو بعض الروايات. أن أهل البيت هم الماء المعين. نجد في تفسير القمي حول قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. التفسير: قل أرأيتم إن أصبح إمامكم غائبا فمن يأتيكم بإمام مثله. الماء المعين، الماء الظاهر يحفظ حياة الإنسان الظاهري، حياة الجسد. ماء الهداية الإلهية هو الذي يحفظ سلامة الروح، والذكر قوت الأرواح. الماء والنور والهواء تأثيرهم على الأجساد أنه بهم ينمو الجسد بهذه الخصوصيات، وبدونها يتشوه الجسد أو يضمحل. الروح كذلك، بأي ماء، بأي هواء، بأي نور، بنور النور وروح الماء والهواء. أيضا عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهم السلام قال: قلت له، علي بن جعفر بيسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه: ما تأويل قول الله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون؟ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: إن غاب إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد؟ العلامة المجلسي بعد أن ذكر هذه الروايات قال بيان على طريقته، يريد أن يوضح الفكرة. يقول: كون الماء كناية عن علم الإمام لاشتراكهما في كون أحدهما سبب حياة الجسم والآخر سبب حياة الروح، هذا الأمر غير مستبعد. والمعين الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. المعين شو ماء معين؟ معين يعني النبع الجاري. إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أيضا من جملة الأبواب باب أنهم عليهم السلام السبع المثاني، أنهم أولو النهى، أنهم العلماء في القرآن وشيعتهم أولو الألباب، أنهم المتوسمون ويعرفون جميع أحوال الناس عند رؤيتهم، أنهم عليهم السلام الشجرة الطيبة في القرآن وأعداؤهم الشجرة الخبيثة، أنهم عليهم السلام الهداية والهدى والهادون في القرآن، أنهم عليهم السلام خير أمة وخير أئمة أخرجت للناس، وأن الإمام في كتاب الله تعالى إمامان. معنى الإمام في كتاب الله تعالى إمامان، هنا سأذكر رواية. المقصود إمام بر وإمام فجور، إمام بر يعني بار وإمام فاجر. الرواية في كتاب بصائر الدرجات عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الدنيا لا تكون إلا وفيها إمامان بر وفاجر، فالبر الذي قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأما الفاجر فالذي قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فإذا كلمة الإمام مش خاصة بإمام الهدى، حتى واحد إذا قيل الإمام الخميني يستشكل أنه كيف منور الإمام الخميني، وأنه قداسته هو هي القداسة مش في محلها، لأنه لفظ الإمام بحسب القرآن الكريم الإمام في القرآن إمامان. الإمام اللي معناه أنه إمام فاجر غير بار تدل عليه الآية: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إذن لفظ إمام مش خاص بالمعصومين، بالإمام المعصوم مش خاص، يمكن أن يستعمل. أو مثلا: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. باب أنهم خلفاء الله والذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا شرائع الإسلام، أنهم المستضعفون الموعودون بالنصر، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، أنهم عليهم السلام كلمات الله وولايتهم الكلم الطيب، أنهم جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها، يعني وعين الله الناظرة مثلا، أنهم حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته، أنهم عليهم السلام أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، أنهم خزان الله على علمه وحملة عرشه، أنهم عليهم السلام لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار، أنهم عليهم السلام يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم، وأنه لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم. هي قصة أسماء المؤمنين وغيرها. بيجي شخص الإمام الصادق عليه السلام بيقول له الإمام عنا نحن أسماءكم، بيقول له سيدي في شوف أنا إذا اسمي موجود، فظاهر لي تدين خصوصيته. الإمام وافق، فهو لم يكن يعرف القراءة، جاء معه بابن أخيه، بيقول إجا لعند الإمام سلام الله عليه، الإمام أعطاه أوراق مثلا دفتر نقول، وقال له أن ينظر فيه. الإمام عارف أنه اسمه موجود هون. ابن أخوه بدي يقرأ هيك، قال له يا عمي هذا اسمي، قال له ثقلتك أمك أبحث عن اسمي، أنا جايبك حتى تشوف اسمك أنت. فإذا الأسماء موجودة عندهم، التفاصيل عندما نتحدث عن علم الإمام. الله عز وجل بده يدير الكون عبر قيادات معينة. طيب النظام الإداري لهي الدولة أو تلك، أو مثلا لما بيقولوا أنه بالدولة العثمانية كان في نظام إداري، أنا بتذكر بعض خصوصياته اللي كانت باقي لأيامنا، أنه كان كل حيوان تكرمه في لبنان له مثل وثيقة، مثل إخراج قائد، أنه كان إذا مات ثور كرمكم الله بقرية من قرانا بدنا ياخذوا جلده على تبنيه من ربن جبال حتى يصدروا وثيقة وفاة. فأن النظام الإداري من البشر أحيانا بيكون دقيق إلى هذا الحد. الله عز وجل ما مخلي نظام إداري متكامل شامل. مصحف فاطمة عليه السلام هو عبارة عن تقرير الله عز وجل أودع فيه كل خصوصيات الوجود سماء سماء، وإذا بدل على موقع الزهراء عليه السلام، حجة الله على حجج الله على خلقه، وأنه مصحف فاطمة في كل ما يجري على ذريتها من بعدها. إذا في نظام إداري إلهي وفي سياقه تأتي هذه الأمور، أنهم عليهم السلام يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها، جميع الألسن واللغات. نرجع إلى سيرة المعصومين عليهم السلام، من جملتها الإمام السجاد عليه السلام عندما كان في الشام جنب المسجد الأموي، هذا المزار المعروف، ويبدو كانت الخطة أن يقع السقف عليهم، ويقال أنه السقف سقط وحده، فسمع بعض الغلمان ليزيد يتحدثون بالنبطي وبلغات مختلفة أنه هولي المشروع هيك. الإمام عرف غيره من الأئمة ما أكثر أنهم تحدثوا بالألسن المختلفة. ومرة سمعت من أحد الإخوة السادة في إيران قديما، هذا حديث ربما قبل 30-40 سنة، ولم أتأكد من هذا الأمر، قال أنه رأى رواية أن جماعة جاءوا إلى الإمام الصادق عليه السلام ولغاتهم مختلفة، فوضع أمامه شيئا وتحدث، وإذا بكل صاحب لسان يفهم كلام الإمام بلغته كأنه جهاز ترجم، كيف مثلا المترجمين. فسألته أين رأيت هذه الرواية؟ قال في وقت، قال في البحار. ما أذكر فيما بعد، لم يعني أستطع أن أصل إلى الرواية، ربما يكون التعبير عنها، بس شيء طبيعي جدا أن الأئمة يعرفون جميع اللغات جميع الألسن باب أنهم أعلم من الأنبياء. طبعا دائما عندما نقول أعلم من الأنبياء أو أفضل من الأنبياء باستثناء سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، لأن علمهم وفضلهم وعظمتهم تتفرع عليه، يعني هم في هذا المقام العالي لأنهم من الحقيقة المحمدية. باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء، أنهم عليهم السلام سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسباب، أنهم الحجة على جميع العوالم جن وإنس. شو معنى باب الثعبان بمسجد الكوفة؟ لبني أمية جابوا زياد ابن أبيه جاب فيل، لأنه قال زوجته كانت بتحب الفيل فحط لها فيل هونيك، وصار اسمه الباب باب الفيل، ولو اسمه باب الثعبان. الأمير عليه السلام على المنبر، على المنبر، وإذا ثعبان يدخل من هذا الباب، وأفرج له الناس، وصل المنبر وهمس في أذن الوشوش الأمير، شاوروا باللهجة العراقية، تحدث معه الأمير سلام الله عليه، طلع أنه هذا مبعوث من الجن في خلاف بين عشيرتين من عشائر الجن، وجين يعرض المشكلة على الأمير عليه السلام. بعدان وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الأمم من الحج عليها؟ جميع العوالم. الله عز وجل جعل الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام الحجج على جميع العوالم. طبعا الفرق كبير بين واحد يعتبر أنه هذا المقام يعتقد بهذا المقام للرسول وأهل البيت، وبين واحد يعتبر أنه طيب نحن صرنا ب14 قرن بعد الرسول، يعني نحن صرنا أحدث من الرسول، أنه الرسول، وهذا الكلام يقوله بعضهم. طيب باب أنهم، هنا لابد من وقفة خاصة، حديث عن الرجعة. عن الرجعة فرق كبير بين واحد يبني علاقته مثلا بالإمام الحسين سلام الله عليه على أساس أنه قادم، أن البشرية ستلتقي به، هو كان وموقفه الإلهي المحمدي حسين مني وأنا من حسين واضح، ومما عوضه الله عز وجل به التسعة من ذريته، لكن البشرية كلها تسعى إليه. كيف الحج هو عولمة العلاقة بالكعبة، مجالس سيد الشهداء سلام الله عليه هي عولمة اللقاء بالإمام الحسين سلام الله عليه. لاحظوا تعبير هذا الباب، باب أنهم يظهرون بعد موتهم وتظهر منهم الغرائب وتأتيهم أرواح الأنبياء عليهم السلام ويظهر لهم الأموات من أوليائهم وأعدائهم. الرجعة يرجع إلى الدنيا من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا. وأخيرا جزء 27 صفحة 311، أنهم شفعاء الخلق، وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم، وأنه يسأل عن حبهم وولايتهم في يوم القيامة. كيف ضعنا عن هذه المعاني؟ الجواب، عندما نترك الأدعي والأذكار سيملأ الفراغ في ثقافتنا ثقافات مختلفة. هذا الدعاء الذي يقرأ كل يوم عند الزوال، عندما نبتعد عنه تكون خسارتنا فادحة في باب ضعف العلاقة بأهل البيت، عدم معرفة خصائص أهل البيت، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وعصمة اللاجين معدن العلم إلى غير ذلك من الخصوصيات. عندما نبتعد عنها نصبح نفكر بعظمة أهل البيت، يصبح الشخص أحيانا بتصور المعصوم هو عبارة عن إمام خميني ضرب 15 مثلا، بناء هيك. الإمام الخميني رضوان الله عليه يرى نفسه قاصرا حتى عن التلفظ باسم عبد الله الرضيع. حقائق أهل البيت شيء آخر، نصبح بعيدين عن هذه الثقافة ونصبح نجهل أن هناك روايات عظيمة، مثلا تلكم النور أو روايات النور أكثر من 200 رواية، هذه الأبواب كلها ولم أكمل الأبواب، ما في مجال لإكمال الأبواب. وأثناء البحث صرت أتجاوز بعض الأبواب باعتبار أنه غيرها أهم منها. وهناك حديث مثلا أنهم خلقوا من نور عظمة الله عز وجل، أن الشمس والقمر هي هما من نور الحسن والحسين سلام الله عليه، وإلى غير ذلك. هناك أبواب عجيبة غير ما تقدم. عندما نبتعد عن هذا الدعاء، دعاء الإمام السجاد عليه السلام في كل يوم من شعبان عند الزوال، خسارتنا ثقافية كبيرة. هذا مدخل، يعني الخسارة الثقافية من عدم قراءة الدعاء كل يوم عند الزوال في شعبان، هالخسارة الثقافية مدخل إلى الحديث عن تضييع ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان، ثقافة الأشهر الثلاثة الضايعة بيناتنا. هلأ بيجي رجب وشعبان وشهر رمضان بروحوا، وما أكثر المشايخ اللي ما إلهم علاقة. طيب، في كل يوم هناك أعمال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز عليها، أهل البيت عليهم السلام. أبدا هلأ صار التدين أنه الواعي بيحكي لك بالهرمونيطيقيا، يعني تحليل النص. يا بابا قول تحليل النص بس حتى يبين أنه هو شيك، يعني هو بيفهم. تعبير الإمام الخميني رضي الله عنه بيقول بيحكي له واحدهم كلمتين ثلاثة إنجليزي حتى يبين أنه هو مهم. أما أنه مناجات شعبانية الدعاء عند الزوال، أبدا. هذا المتخلفين. من هنا المتخلفين؟ الشيخ بهجت ختيرية أهل بلادنا. إذا بتلاحظوا هذه مفارقة عجيبة، مفارقة ثقافية، أنه أهل بلادنا المتدينين ختيارية، وصار في هلأ شباب كمان يعني بيشتغلوا بهالطريقة، لكن هولي يتندر عليهم من جماعة مين؟ جماعة فكر ونظر، جماعة التقعير الدماغوجي الهرمونطيقي. أنه واحد بدور على شغلة قايلها واحد فرنجي، طيب احكي مثل البشر، خذ مصطلحاتك من القرآن الكريم. لا أبدا، ما بيكون مثقف هيك. ضيعنا ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان، ضيعنا ثقافة ليلة الجمعة، ضيعنا ثقافة المراقبات، ثقافة الأعمال العبادية، ثقافة الأذكار. بشو بدنا نثقف أنفسنا؟ ما عاد عنا إلا أنه ندور على ستيفن كوفي والإرشاد الأسري والمناهج التربوية من الغرب. السبب ما هو؟ أنه ما عنا قناعة بهذه الثقافة. راح أذكر مثال كيف ما عنا قناعة بالثقافة الدينية. مثال الوضوء. الوضوء له أذكار مش هيك؟ طيب، قديش منا نحن اللي بنتوضى بيقولوا أذكار الوضوء؟ ثقافة أذكار الوضوء مغيبة مضيعة. خلينا نقارن بدقة بين شخصين، واحد يوميا كل ما توضى بيقول هالأذكار سبعة، لأنه بيختم آخر شيء والحمد لله رب العالمين، بيختم الوضوء بحسب رواية الشيخ الطوسي كما ذكر، أنه عند حركات الوضوء في أذكار اللي بنعرفها، وفي آخر شيء الختام والحمد لله رب العالمين. إذا واحد، خلينا نقارن بين شخصين، شخص كل ما توضأ قال هذه الأذكار وشخص لا يقولها، اثنين توضأوا بس هذا عمل بمستحبات الوضوء الآخر لم يعمل بها، الفرق الثقافي بينهما كم؟ هذا يوميا يذكر نفسه بالجنة والنار والحساب عدة مرات، ثبت قدمي على الصراط، بيض وجهي يوم تبيض الوجه. هذا الإنسان يربى في جو ثقافي معين. الإنسان ابن جوه الثقافي. هذه الأذكار عملية تثقيف، والله معاهد مفتوحة دوارة. بيجيك واحد بيعتبر حاله مثقف بيضحك على اللي بيقول أوراد وأذكار، هي عملية تثقيف. إذا بتحترم الفكر والثقافة عملية تثقيف. واحد عم يربي حاله على استغفر الله، على لا إله إلا الله، على سبحان الله. طيب فإذا كان بدندن موسيقى وبلولة حاكي بإيده بشغلة، إذا إنسان منفتح، بينما شيء مرعب أن يستطيع الشيطان أن يقنع حتى الشيخ أنه اللي بيحكي بالتقعيرات الديموغاجية مثقف، بينما هذا الأذكار صلوات هذا عم ببسبس أو معقد. طيب هذا مثال. إذا أردنا أن نأخذ أذكار الوضوء مثالا ونطبق الخسارة على طبيعنا لثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان، في شهر رجب عملية الأذكار عملية عجيبة، فيها إكثار كما مر معنا إكثار من سورة الجحد الكافرون لتثبيت البراءة، لا أعبد ما تعبدون. ومختلف الأعمال الواردة في شهر رجب، صلاة سلمان، صلاة كل ليلة تركيز فيها على قل يا أيها الكافرون. طيب ومضامين الدعاء تحمل ثقافة راقية في الرحمة الإلهية وفي الآفاق التي ينبغي أن يصلها أمل الإنسان من أول ليلة من ليلة رجب. أعطني مسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، سبحانك ما أكرمك. إنه هذا العاصي تدعوه إلى أن يبدأ بالتوبة، من أين يبدأ؟ يبدأ أعطني مسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني مسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. طيب نجي لشعبان، زاد المنسوب كثير، بدي أول ليلة من رجب من هون، شعبان لوين وصل؟ شهر رمضان لوين بيوصل؟ يوم العيد بعد ليلة القدر توزيع الجوائز شو بيكون؟ الثقافة كلها تتلازم مع عملية أذكار وصلوات وأعمال عبادية من قبيل الصوم الصدقة إلى آخره. هذه الثقافة كلها مضيعة. طيب فلو فكرنا بس بمسألة هيك صغيرة، يعني عمل واحد اللي أشرت إله بالأثناء أنه هو اللي بيقوله يكتب له عبادة ألف سنة. الرواية هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في شعبان ألف مرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، بس أولين يقولهم بشعبان كله ألف مرة، كتب الله له عبادة ألف سنة. منقبل أنه في تنزيلات هائلة بالأسعار وحسومات مدري شو، وما منقبل التنزيلات الإلهية الهائلة. منقبل أنه الجوائز أحيانا مثلا ببريطانيا جوائز محارم ورق، الجائزة 100 مليون دولار. الله عز وجل عم بيقلنا في جوائز، منها جائزة بشعبان هيك. طيب هاي الأمور المضيعة خلينا نحاول نجمع نكون فكرة عن خسائرنا برجب وشعبان شهر رمضان، ونجي ندخل على مدرسة من مدارسنا، أولادنا بالمدارس، مدارس الإمام المهدي عليه السلام أو مدارس المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين لا علاقة لهم بهذه الأذكار. لو كانت لهم علاقة بهذه الأذكار أولادنا قديش بيربحوا. قديش ممكن منهم يكون تدينوا أحسن، وقديش من اللي عم يطلعوا مش متدينين كان ممكن يكونوا متدينين لو ربينا أولادنا بمدارسنا على هذه الثقافة. لكن لما نحن مش معتقدين بهذه الثقافة صار فينا مشايخ بنظروا للغزو الثقافي، بيقول لك نحن مناهج التربوية بدنا نجيبها من غيرنا، ما عندنا شيء. السؤال هنا أين جامعاتنا؟ هذه الثقافة، ثقافة رسول الله وأهل البيت، هي مناهج جامعية، بس غربة رسول الله وأهل البيت وغربة الله عز وجل أنه نحن صرنا بدنا نعبد الله كما نريد، وبدنا نعبي فراغنا الثقافي بالغزو الثقافي. أكاد أقول لا يسلم أحد منا من لوث وهابية، اللي بيقول لك أنه هذه الأمور غريبة، ليش تنسبوا للمعصومين أمور غريبة؟ هذا متأثر بشحطة وهابية. الوهابية المقنعة مش موجودة بدرجة واحدة، درجات. وأي واحد منا بيني ما بين الله لازم نفكر بموضوعية، ننتبه ما نكون عم نحكي مثل الوهابيين أو مثل جماعة الغرب والغزو الثقافي والثقافة المادية. هل يوجد جامعة تبنى على أساس مثلا مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، على أساس إقبال الأعمال لسيد بن طاووس؟ طيب إذا قلت أنه سيد بن طاووس تتهمونه بأنه لا يهتم بالسند، مع أنه يهتم بالسند كثيرا، الشيخ الطوسي شو يهتم بالسند؟ عملوا جامعة مصباح المتهجد، اعملوا جامعة المقنعة، جامعة الشيخ المفيد، شو حكى بكتبه؟ بكل كتبه، ومنها المقنعة في الفقه. في المدارس ينبغي أن تعتمد هذه المناهج. يعني تصوروا أنه في عنا بمدارسنا وبعدان المعاهد الجامعات كلها يوميا شو في أعمال، شو في أذكار، شو في عبادات، يصير تركيز عليها ويأخذ كلهم بنصيبه بما يستطيع حسب وقته، بس بيظلوا الجميع عايشين بهالأجواء، يوصل للحوزة كمان هيك. طيب لما بيوصل الأمر أنه بالحوزات ما في اهتمام بهذا الجانب، الجامعات أصلا مش وارد، المدارس ثانويات وغيرها أصلا مش وارد، بالمقابل شو منركز على أولادنا؟ لغة والأزياء كيف، سواء بنات صغار أو كذا، كيف منلبسهم؟ موديلات الغرب. طيب كيف بدنا نصير متدينين هول؟ كيف يمكن أن نضمن تدينهم وسلامة عقيدتهم؟ بماذا يحتجون بالمدارس؟ إذا تحدثت معهم هيك حديث بيقول لك نحن بدنا نهتم بالمواد التي تطلب منهم في الامتحانات الرسمية. طيب تعالوا نشوف، مبين أنتوا هلا بتعلموا أولادنا بطريقة كل بيت بحاجة إلى معلم وإلى مدرسة، لا بالمواد الرسمية ناجحين ولا بالمواد الدينية ناجحين، الفشل مطبق. وسبب هذا الفشل أنكم تركتم منهج الله ورسول، هذه الأذكار هي المناهج الثقافية، هي المناهج التربوية. طيب بما أنه في كل بيت مدرس للأولاد دروس للتقوية، خلينا نفكر بدروس تقوية دينية حقيقية بكل بيت، خلينا نفكر بالتعويض، تعويض عن الخسائر الثقافية التي تحصل بالجامعات والمدارس وبالحوزات. وما بده يكون التعويض؟ في المساجد نادر، لأنه أكثر المشايخ ثقافتهم مش خط إمام، هذا خط الإمام، يعني الإسلام الحقيقي. حتى بعض المشايخ، كثار من المشايخ اللي بيقولوا أنه خط إمام لا يعرفون إلا الثقافة المادية، ويحرصون على التنظير للثقافة المادية. ثقافتهم هي التي أسميها ثقافة اشهدوا لي عند الأمير، بيجي واحدهم من أقصى الأرض حتى الكسليك يشهد له أنه ألقى محاضرة بالكسليك. هلا ممكن بعض المرات واحد يحرص على عنوان الدكتوراه لأجل أنه بده يفوت على الجامعة، لذلك أنا ما بقول كل اللي حرصوا من أخواننا، لكن أحيانا بيكون عقدة نقص أنه هو بصير نقله الدكتور. طيب وين جانب الثقافي؟ أنا برجع بقول أنه مش كل واحد أخذ دكتوراه بيكون هدفه هيك، نحن بحاجة أنه يكون عندنا مشايخ قادرين يدرسوا بالجامعة بشكل بعنوان. ممكن واحد يدرس بلا عنوان بيكون أقوى، لكن النية تختلف، لكن بعضهم أكيد بصير يطرب. ممكن واحدنا كلمة شيخ ومولانا وآية الله وإلى آخره يطرب، مع أنه لازم يخاف، يعني إذا مدح لازم يخاف، بلا مدح مش خالصين من الغرور والتكبر وإلى آخره. إذا التعويض في المساجد نادر، لماذا لا نعوض في البيوت؟ أنا راح أقترح برنامج خلي كل واحد منا ينتبه له ببيته في عوض لإله لأولاده. أولا صلاة أول الوقت، صلاة الصبح بالخصوص. مقدس الشيخ بهجت بيسألوه مولانا لما سيد القاضي كان يأكد على الصلاة أول الوقت يقصد يعني بحضور القلب، بيقول مباشرة لا أبدا، بيقول بشكل قاطع أنه أبدا مش صلاة بحضور قلب، الصلاة أول الوقت كيف ما كان. ثم يقول المقدس الشيخ بهجت الصلاة أول الوقت كيف ما كان توصل صاحبها أوتوماتيكيا إلى مقامات عالية. لاحظين البرمجة؟ يعني إذا واحدنا ظل صلاة الصبح يصليها قبل الشمس بشوي وجرب جميع الأذكار والعبادات ما بيوصل، بدي يوصل بدي يبدي من هون، بدي يبدي بالصلاة عند الفجر. صلاة الصبح عند الفجر بيوفق من خلالها لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أول الوقت. الصلاة أول الوقت كيف ما كان، مين اللي عم يحكي هيك؟ المقدس الشيخ بهجت تلميذ السيد علي القاضي القدوي بنص السيد القائد دام ظلوا، عم بيقول الصلاة كيفما كانت أول الوقت توصل الإنسان إلى مقامات عالية. الصلاة معراج كل مؤمن، قربان كل تقي، هي بتقربه، هي تعرج به. نحن ما منتبه لنا عملية برمجة، بيجي واحد بيتعب وبروح وبيجي وصلاة ألف مرة قل هو الله أحد بركعة وبركعة تانية مرة وإلى آخره أعمال صوم مدري شو، بابا في غلط برمجي، العمود الفقري مضروب. فإذا أولادنا نحن بدل ما نتعب عليهم ونروح ونجي ونتخابط نحن وياهم، خلينا نحرص صلي نحن أول الوقت وصير نفيقهم صلوا أول الوقت، رجعوا نهم حبيباتي ناموا نوم كافي. كأنه واحد بابا يعني تكرمه يعني انه فات على الحمام شوي ورجع صلى هالركعتين بدون اذان ولا اقامة ولا تسبيح الزهراء ولا سجدتين الشكر ولا شيء، صلي هالركعتين الواجب وارجع نام يا بابا. بنكون عم نأسس اساس متين يمكن ان يصل هذا الشخص، وإلا ما بيوصل. طيب الوضوء مع اذكاره، خلينا نعلم أولادنا وضوء مع أذكارهم، حفظ قصار السور. بعض السور الصغيرة حفظ له سورة أنه مثلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. المال شغلة يوميا، بده يروح يشتري وكذا وفكر وإجي ومصاري وإلى آخره، شو يعني ما أغنى عنه؟ ظل فيه أنه سيصلى نارا ذات لهب، ولو كم سورة من الصور يحفظنا الولد حتى الثقافة تكون على علاقة بالقرآن الكريم. بعد خلينا ندرس أولادنا كتاب عن المعاد، أنه خلال 5 سنين 10 سنين بدنا يدرسوا كتاب عن المعاد، نحكي لهم فيه نبسط الأمور. مثلا منازل الآخرة المحدث الشيخ عباس القمي، ولو أنه باليوم مثلا سطرين هيك شيء، يعني عاد وضعك كل شخص اشرح له فكرة. نحن نطلع على كتاب، نحن واحدنا الكبير يقرأ كتاب عن المعاد كتاب كامل. بعد دوام دراسة الفقه، أنا عم بقترح مقترح لدروس التقوية اللي هي تعويض في البيوت. دوام دراسة الفقه، درس فقه يومي حتى يوم أحد ما في عطلة، يوم جمعة في عبادة من خلال الفقه، من جملة الأمور الفقه. هي الثقافة ندرك مدى خسارتنا في لبنان عندما نتنبه إلى أنه صاروا هلأ المسلمين يطالبوا بعطلة سبت وأحد، عطلة اليهود والنصارى. الثقافة الإسلامية مبنية على ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ومبنية على التاريخ الهجري. نحن مضروب عنا التاريخ الهجري وليلة الجمعة، ومضروبة الثقافة كلها، ونحن نحسب أننا نحسن صنعا. شهر شعبان موسم للتصالح مع الثقافة، لندخل إلى شهر رمضان ونحن مؤهلون أن نكون من أهل هذا الشهر. بآخر جمعة من شعبان في رواية عن الإمام رضا عليه السلام تؤكد على وظائف أساسية، أبرزها أنه الإنسان بده يصفي قلبه من الحقد على الآخرين ليدخل إليه شهر رمضان أو عليه وهو مخلص لله. يعني أن لا تدع في قلبك غلا على مؤمن إلا نزعته. والشاطر وشطارته، بدنا نحصل درجات العالية بليلة القدر ويوم العيد، خلينا نبدي من هلأ. شو في حقد بالقلب بدنا نشيله، الحقد لا يضر إلا صاحبه. قديش مثلا مهم انه يقرر كل شخص بده هالبيت يضوي، خصوصا الزوجان بدهن هالبيت يضوي، فيتسامحوا من بعضهم ويبنى. مثلا شو ما انت مقهور منها وحاقد عليها لانه انكسر الصحن، ومرة كمان التلفزيون، ومرة من شو الطبخ من الى اخره، هول كلهم ما لهم طعمة. هذا الحقد اللي بقلبك اللي بيوصل احيانا للطلاق، او ما هو شر من الطلاق، القطيعة والمخاصمة. بأي معيار أنت عم تقيمهم المسائل؟ اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني المقدس وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في لبنان والشام والبحرين والحجاز والعراق وفلسطين واليمن والباكستان وفي كل مكان يواجه المؤمنون فيه الطواغيت، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.